أحكام ثلاثة للشبهة المفهومية في خروج طرف من أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء. تارة يكون الشك في الخروج عند العرف نفسه، وأخرى يكون العرف بحسب ارتكازه لا يرى خروجا بل يرى دخولا أو يرى تزاحما بين الملاكات الترخيصية والإلزامية هنا أيضا، لكن نحتمل أن الشارع أغراضه والتزاحم أن التزاحم عنده يختلف عما هو التزاحم لدى العرف. وثالثا يشك الفقيه في أن العرف هل يرى في مثل المقام تزاحما ودخولا في محل الابتلاء أو يراه خروجا عن محل الابتلاء، حيث يكون الشك في الارتكاز والمفهوم العرفي في المقام. هذه أقسام ثلاثة. قلنا أن السيد الشهيد حكم في القسم الأول بجريان الأصل الترخيصي في الطرف الداخل في محل الابتلاء بلا معارض، وحكم في القسم الثاني بالتعارض والتساقط لأنه يكون بحسب الفهم العرفي الإطلاقان تامين ومنعقدين فيتعارضان ويتنجز العلم الإجمالي، وفي الحالة الثالثة أيضا لا يمكن الرجوع فيه إلى الأصل في هذا الطرف. هنا لا بد في تمحيص هذه المقالة من أن نستبعد القسمين الثالث والرابع، الثالث والثاني. أما القسم الثاني فهو ما إذا كان الشك في أن الشارع هل أغراضه كالأغراض العرفية أو التزاحم عنده كالتزاحم العرفي، هذا حشره أساسا في الشبهة المفهومية غير فنيا، لأن هذا ليست الشبهة فيه مفهومية أصلا. إذ المفروض أن المفهوم اللغوي والمفهوم العرفي المختنص من الارتكازات العرفية واضح لا شك فيه، وإنما الشك في المراد بحسب. لا نعلم مراد الشارع، وأن الشارع هنا أيضا هل يجعل الترخيص الظاهري أو لا يرى ملاك الترخيص الظاهري فعليا، وهذا حاله حال أي شك في المراد مع فعلية الظهور إثباتا، وهذا يكون من الشبهة الحكمية الصرفة لا الشبهة المفهومية. التعبير عن الشبهة المفهومية مسامحة. فهذا القيس الذي حكم السيد الشهيد أيضا فيه بالتعارض والتساقط هو خارج عن الشبهة المفهومية أساسا، تسميته بالشبهة المفهومية تسمية فيه نحو من المسامحة. كما أن القسم الثالث لا بد من أيضا استبعاده وإخراجه عن البحث، لأن القسم الثالث مرجعه إلى أن الفقيه يشك فيما هو الظهور الارتكازي العرفي، لا يعلم بحدود هذا الارتكاز العرفي الذي يشكل ظهورا أو يحدد الظهور في دليل الخطاب، دليل الأصل الظاهري والحكم الظاهري الترخيصي. والشك في الظهور العرفي هنا ليس ناشئا من أن هذا الفقيه بما هو عرف يشك، وإلا رجع إلى القسم الأول، وإنما يشك في فهمه بحسب الحقيقة، ليس له إحراز لما هو الظهور والارتكاز العرفي مع وضوح نفس الارتكاز العرفي عند العرف، إنما هذا يشك فيه لا يعلم به. يعني هذا الفقيه تارة يحرز أن هذا الشك الذي هو ابتلى به كل عرفي يبتلي به، وهذا معناه أن العرف يشك في الأمور التشكيكية. إذن رجع إلى القسم الأول الذي يكون الشك فيه شك العرف، وأخرى يكون هذا الفقيه هو يشك بحيث يحتمل أن ما هو عند العرف أن الإنسان العرفي واضح عنده هذا الارتكاز، لا شك لدى الإنسان العرفي، وإنما هو لخصوصية فيه يشوف، ولو الاحتمال أنه مثلا نسي الارتكازات العرفية أو لم يتأمل فيها أو ابتلى بعرف خاص بذوق خاص اختلفت سليقته عن السليقة العرفية، هذا هو الفرض الثالث، وإلا رجع القسم الأول. ففي القسم الثالث الفقيه حينما يشك تارة يشك بما هو عرف ويعتقد أن كل عرفي مثله أيضا يشك، وهذا رجوع إلى القسم الأول. أخرى أنه يحرز أن شكه مربوط به، أما العرف قد لا يشك، الإنسان العرفي قد لا يشك في هذا الظهور إثباتا أو نفيا، هذا هو القسم الثالث. هذا معناه بحسب الحقيقة الشك فيما هو الظهور العرفي القائم على أساس الارتكازات، وهو كالشك في الظهور اللغوي، لا فرق بين أن يشك الفقيه فيما هو المدلول اللغوي للفظ أو يشك فيما هو المدلول العرفي والظهور العرفي القائم على أساس الارتكازات التي هي قرائن لبية متصلة بالخطابات العرفية. كل شك في ظهور سواء كان الظهور لغويا عرفيا ناشئا من الوضع اللغوي أو كان عرفيا ناشئا من الارتكازات والمناسبات العرفية، الشك في الظهور العرفي لا يكون حينئذ مجرا للتمسك بدليل الأصل الآخر أو الدليل الآخر. مثلا لو أن إنسانا فقيها واجه دليلا يدل على جواز شيء، وورد أيضا دليل آخر عنده يدل على الأمر بذلك الشيء، وكان شاكا هذا الفقيه أن الأمر هل هو ظاهر في الوجوب أو ظاهر في النفي، بعد لم يتحقق هذه المسألة أن الحق مع مثلا سيد المرتضى الذي يقول ظاهر في النفي أو مع الآخرين الذين يقولون ظاهر في الوجوب، لو كان الأمر ظاهرا في الوجوب إذن فمعارض مع دليل الجواز، ولو كان الأمر ظاهرا في النفي فليس معارضا مع دليل الجواز. هنا لا يمكن لهذا الفقيه أن يقول دليل الجواز خب يدل على الجواز، وأشك في وجود معارض له وعدم وجود معارض إذ لعل هذا الدليل الآخر ليس معارضا، إذ لعله ليس ظاهرا في الوجوب بل ظاهرا في النفي، فأتمسك بدليل الجواز لأنه دلالته على الجواز فعلية ويشك في وجود المعارض له، وكل ما دل دليل على شيء ولم يثبت معارض فهو حجة ما لم يثبت المعارض. هذا الكلام ليس صحيحا، لأن هذا الذي يشك هنا لم يثبت عنده المعارض من باب أنه لا يعلم بالظهور العرفي لا يعلم بالظهور اللغوي، فشكه وعدم ثبوت المعارض في حقه ناشئ من عدم علمه بالأوضاع اللغوية والأوضاع العرفية والظهورات العرفية، والشك الناشئ من عدم العلم وعدم الفحص ليس عذرا للمكلف، ولا يمكن فيه التمسك حينئذ بأي ظهور من الظهورات وبأي دليل من الأدلة، بل لا بد أن يذهب ويفحص حتى يجزم إما بالظهور في الوجود أو بالظهور في عدم الوجود أو بعدم الظهور أو بالإجمال عند العرف، لا بد أن يذهب ويفحص ويصل إلى النتيجة العرفية أن العرف بما هو عرف ماذا يستظهر، يستظهر الوجوب أو يستظهر الجواز الندب أو لا يستظهر، مجمل عند العرف، يعني يرجع إلى القسم الأول. فما لم يرفع شكه هذا من قبيل الشك قبل الفحص، من قبيل الشك قبل التعلم الذي لا تجري فيه لا الأصول العملية ولا الأصول اللفظية، لأن هذه القواعد والأصول والإمارات والأدلة والحجج كلها بعد الفحص، حجيتها بعد أن يبحث هذا الإنسان ويحقق الظهورات العرفية بحيث يصبح هو أيضا محرزا لما هو الظهور العرفي إثباتا أو نفيا أو إجمالا، يقول هذا مجمل عند العرف، حينئذ يقول إذا ثبت إجماله أن الدليل الآخر ظاهر عند العرف الجواز ولا دليل عرفي على الوجوب، إذن
يتمسك مثلا بدليل الجواز. أما لو كان شكه من باب أنه لا يعلم بما هو الظهور اللغوي أو لا يعلم بما هو الظهور العرفي الذي هو أوسع من الظهور اللغوي في مثل هذه الموارد، لا يكون مثل هذا الشك أصلا فيه مجال التمسك بالآخر أو مجال التمسك بالظهور الآخر الذي يحتمل أن يكون هذا الظهور معارضا، هذا الدليل الآخر معارضا معه. إذن فالقسم الثالث أيضا ينبغي إخراجه عن البحث من باب أنه ليس مجرا للتمسك بالدليل، التمسك بالظهور بدعوى أنه من موارد الشك في المعارض له، لأن هذا الشك في المعارض شك قبل الفحص، شك من للفقيه فيما هو الظهورات كالشك في اللغة، لو شك فيما هو المدلول اللغوي للفظين بحيث على أحد التقديرين يكون مخصص أو يكون معارض مع الدليل الآخر، على التقدير الآخر لا يكون معارض ولا يكون مخصص، لا يمكن أن يتمسك بإصابة الظهور في ذاك الدليل، يقول أنا خب لم يثبت إلي أن هذا مخصص أو معارض، فذاك الظهور ثابت حجة إلى أن يثبت يأتيني اللغوي ويعلمني، لا يصح أن يقول هذا الكلام، بل لابد أن يذهب ويبحث ويحصل القاطع بما هو، يحصل له القطع والإطمئنان بما هو الظهور اللغوي إثباتا أو نفيا أو من إجمال اللغوي أنه في اللغة هذا مجمل ليس ظاهرا لا في هذا ولا في ذاك، حينئذ يتمكن يتمسك بذاك الظهور، يقول ذاك ظهور أو عموم حجة ما لم يثبت خلافه ولم يثبت. فعدم ثبوت الخلاف تارة من جهة شك الفقيه لا شك العور، مثل هذا العدم الثبوت ليس كافيا للتمسك بالظهور، سواء كان هذا الذي يشك فيه مخصصا أو مقيدا أو معارضا، وإنما عدم الثبوت فيما إذا كان عدم الثبوت والشك في الثبوت شكا عرفيا، لا ما إذا كان شكا ناشئا من جهله أي من عدم فحصه وبحثه، أما هو الظهور اللغوي أو الظهور العرفي، والظهور العرفي كالظهور اللغوي لا فرق بين الظهورات العرفية التي تكون على أساس ارتكازات ومناسبات أو الظهورات العرفية التي تكون على أساس اللغة والدلالات الوضعية. إذن فالقسم الثالث أيضا ينبغي إقصاؤه عن البحث، فلا تكون لدينا، لا يكون عندنا شبهة مفهومية إلا القسم الأول، وهو أن يكون العرف يشك في أن هذا المقدار من البعد هل يكفي لعدم المزاحمة بين الملاك الإلزامي مع ملاك مع مصلحة الترخيص، لأن المسألة تشكيكية كما قلنا في الأمور التشكيكية، العرف أيضا نفسه قد يشك أو لا يكفي. فهناك قسم واحد للشبهة المفهومية ينبغي أن يبقى في البحث مع قسم في الشبهة المصداقية، وهو ما إذا كان الشك في أن هذا الإناء الثاني أينما أين يقع، هل يقع في بلدنا أو أخرجه المسافر إلى البلد البعيد الذي خرج عن محل الابتلاء. حينئذ إذا نقحنا موضوع البحث، حينئذ لنا هنا والسيد الشهيد حكم في القسمين بعدم منجزية العلم الإجمالي، أم في القسم الأول لأن الأصل بالإطلاق الأصل بلحاظ الطرف الداخل لا معارض له، لأن إطلاقه بلحاظ الطرف الخارج حيث أن العرف يشك فيه لا تنعقد دلالته، فإذا لم تنعقد الدلالة العرفية فهناك لا دلالة حقيقة وهنا دلالة، إذن فلا معارض. من موارد القطع بعدم المعارض أو إحراز عدم المعارض فيتمسك بهذا. وفي الشبهة الثانية المصداقية أيضا كذلك، لأن دليل العام أو المطلق في الشبهة المصداقية لا يكون حجة لمقيده، سواء كان المقيد ارتكازا ومقيدا لبيا أو كان مقيدا لفظيا، هنا مقيد لبي وهو الخروج عن محل الابتلاء أو اللغوية مثلا أو عدم المزاحمة العرفية، هنا حينما نشك أن هذا خارج أو ليس بخارج نحو الشبهة المصداقية لا ظهور في العام وفي المطلق لشمول الشبهة المصداقية، بخلاف ظهوره وإطلاق دليل الأصل للطرف الداخل في محل الابتلاء، هذا الإطلاق فعلي لا يكون في قباله دلالة فعلية معارضة في الطرف الآخر، إذن فأيضا يكون حجة. فإذن ينحل العلم الإجمالي في الصورتين، هذا ما ننتهي إليه من كلمات السيد الشهيد. هنا لنا تعليقان على هذا الكلام بعد أن استبعدنا الصورتين أو القسمين اللذين بل هما خارجان في الواقع عن محل البحث، وبقينا مع الشبهة المفهومية بالنحو الذي يمكن فيه التمسك بالأدلة والشبهة المصداقية. حينئذ نحن لنا هنا كلامان، كلام يختص بالصورة الأولى وهي يعني كلام في الشبهة المفهومية، كلام مع السيد الشهيد في الشبهة المفهومية، وكلام في كلتا الشبهتين. أما في الشبهة المفهومية والذي ذكر فيه السيد الشهيد بأنه هنا لا بأس بالتمسك بإطلاق دليل الآس في الطرف الداخلي في محل الابتلاء، لأنه لا يكون له معارض فعلي في الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية، هذا الكلام على إطلاقه غير تام. هذا الكلام يتم هذا المطلب فيما إذا كان دليل الأصل الترخيصي في الطرف الداخل في محل الابتلاء غير مسانخ مع الأصل في الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء، كما إذا كان هنا يجري إساءة الطهارة وهناك مثلا لا يجري إساءة الطهارة يجري استصحاب الطهارة مثلا، أو بالعكس هنا يجري استصحاب الطهارة وهناك لا يجري إساءة استصحاب الطهارة يجري إساءة الطهارة الذي دليله دليل آخر، حينئذ إذا كان الأصل الجاري في محل الابتلاء غير مسانخ مع الأصل الترخيصي المشكوك جريانه في الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء نحو الشبهة المفهومية، إذا كان غير مسانخين متسانخين يعني كل منهما يثبت بدليل برواية بحديث بآية غير ما يثبت الأصل الآخر، حينئذ هنا هذا الكلام تام. إذ يقال الدليل الذي مثلا يدل على قاعدة الطهارة مشكوكة الشمول للطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء، العرف يشك في شموله وعدم شموله بحسب الفرق، فهو مجمل، فإذا كان مجملا إذن فلا يمكن التمسك به في مورد إجماله، بخلاف دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، كل شيء طاهر مجمل لا يشمل ذاك الطرف مشكوك الشمول ذاك الطرف، لكن لا تنقض اليقين بالشك يشمل هذا الطرف، لأن المفروض أن لا تنقض اليقين بالشك ليس له هنا إلا طرف مورد واحد، إذا الطرف الآخر ليس فيه يقين سابق وشك لاحق حسب الفرض ليس مجرى للاستصحاب لعدم تمامية اليقين السابق لعدم وجود اليقين فيه، مفروض ذاك من أول الأمر مشكوك النجاسة والطهارة، إذن فيكون إطلاق لا تنقض اليقين بالشك بلحاظ الطرف الداخل فعليا، والمعارض المجمل منفصل عنه دليل آخر دليل كل شيء طاهر الذي هو رواية أخرى، فيكون والدليل المنفصل عن الدليل الآخر سواء كان مجملا أو لم يكن مجملا لا يؤدي إجماله بل ولا ظهوره إلى رفع ظهور الدليل المنفصل. قرأتم في بحث التعارض أن القرائن المنفصلة فضلا عن المعارضات المنفصلة لا ترفع الظهورات، وإنما القرائن المنفصلة ترفع الحجية، أما الظهور ينعقد الدليل الذي لم يتصل به ما يزاحم ظهوره ظهوره ينعقد، لكن إذا انعقد ظهور في دليل آخر منفصل أقوى أو مساوي حينئذ يتقدم إذا كان أقوى في الحجية أو يتزاحمان في الحجية يتعارضان في الحجية ويسقط عن الحجية، إذن هنا الظهور في لا تنقض اليقين بالشك فعلي للطرف الداخلي، والظهور في الدليل الذي يريد أن يكون معارضا معه وهو قاعدة الطهارة كل شيء طاهر ذاك ليس فعليا لأنه مجمل بحسب الفرض، فيدخل في موارد إحراز الظهور في دليلين والشك في وجود معارض له بل القاطع مثلا بعدم المعارض له، لأن ذاك لا دلالة فعلية له بحسب الفرض، دلالتها مجملة أي لا دلالة عند العرف فيها، فهذا الكلام يتم حين نجري هذا الأصل بلا محذور، وبإجرائه ترتفع منجزية العلم الإجمالي، ففي هذا الفرض كلام السيد الشهيد تام. الفرض الثاني أن يكون دليل الأصل المرخص في الطرف الداخل من سنخ الأصل المرخص في الطرف المشكوك خروجه، كما إذا كان كل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة أو كل منهما مجرى لقاعدة الطهارة، الأصل الترخيصي الذي نريد إجراءه الطرف الداخل في محل الابتلاء من سنخ نفس الأصل الترخيصي الذي نشوف في جريانه في الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء. إذا كان الأمر هكذا كما في كثير من الموارد حينئذ هنا أيضا لا بد من تفصيله. لا بد أن نرى أن دليل قبح الترخيص في المخالفة القطعية أو دليل الارتكاز العقلائي على المناقضة بين الترخيص في الطرفين مع المعلوم الإجمالي مع التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، يعني محظور أن عدم إمكان الترخيص في الطرفين من طرفي العلم الإجمالي معا الذي هو السبب لإيجاد التعارض في داخل الدليل، دليل الأصل المرخص في أطراف تمام أطراف العلم الإجمالي، تلك ذاك المحذور والقرينة العقلية اللبية التي تمنع جعلتنا لا نعمل بإطلاق دليل الأصل في تمام أطراف العلم الإجمالي لأنه ممتنعون إما للقبح قبح الترخيص كما يقول مشهور أو لارتكاز المناقضة كما يقول السيد الشهيد. هذا المحذور العقلي أو العقلائي، عقلي عند المشهور عقلائي عند السيد الشهيد، هذا المحذور هل هو بمثابة القرائن المنفصلة أو بمثابة القرائن المتصلة؟ إذا كان هذا المحذور بمثابة القرائن المنفصلة كما إذا كان أمرا برهانيا، مثلا امتناع الترخيص في المخالفة القطعية أمر ثبت بالبرهان الدقيق العقلي وليس أمرا بديهيا واضحا عرفا، إذن هو بمثابة المقيد المنفصل، لأن البرهان العقلي إذا صادم مع دليل نرفع عن ذاك الدليل إطلاق ذاك الدليل، لكن لا يعني أن الإطلاق غير منعقد، الإطلاق منعقد يرفع اليد عن حجيته، وأخرى لا يقال أن هذا ثابت بالبداهة العرفية ليس فقط أمرا برهانيا مثلا، بل قبح الترخيص في المخالفة القطعية أمر يفهمه العرف أيضا، فهو بمثابة المقيد اللبي المتصل لا المقيد المنفصل. فإن اعتبرنا هذا المحذور محذورا بمثابة القرينة المنفصلة كما إذا كان برهانيا أيضا النتيجة نفس النتيجة، يعني يتم ما يقوله السيد الشهيد طبعا مع قطع نظر عن الكلام الذي الثاني الذي شوف نفسه، يتم ما يقوله السيد الشهيد هنا في هذا الصفة المفهومية من أن إطلاق دليل أصل الترخيصي حتى المسانخ بلحاظ الطرف الداخل فعلي ويؤخذ بحينئذ، إذ في قباله لا يوجد ما يكون مانعا عن فعليته، إذ حتى لو كان الدليل شاملا لذاك الطرف دليل الأصل الترخيصي شاملا للطرف المشكوك خروجه شموله لذاك لا يرفع أصل هذا الإطلاق، لأن دليل الامتناع منفصل لا متصل، والدليل المنفصل لا يوجب إلا السقوط عن الحجية لا السقوط عن الانعقاد لا عدم الانعقاد، إذن فالإطلاق منعقد ذاتا، ويشك حينئذ في أنه هل يوجد في ذاك الطرف إطلاق يعارضه أو لا يوجد في ذاك الطرف إطلاق يعارضه، إذن فالانعقاد والظهور فعلي لهذا الطرف الداخل والشك في المعارض له بل قطع بعدم المعارض بعد فرض الإجمال عند العرف، يتم هذا الكلام. وأما إذا اخترنا الشق الثاني كما هو مختار المشهور من أن امتناع الترخيص في المخالفة القطعية كالمقيد المتصل بمثابة المقيد المتصل، خصوصا على مسلك السيد الشهيد، لأن السيد الشهيد لم يكن يرى امتناعا أصلا عقلا، وإنما كان يقول بعدم الجريان لارتكاز المناقضة العرفية، والارتكاز العرفي دائما قرينة منفصلة متصلة، بل لو كانت قرينة منفصلة لما أفادت شيئا، الظهور يكون حجة حينئذ كما تقدم في محله. إذن فعلى مسلك السيد الشهيد في عدم جريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي يكون هذا المقيد مقيدا متصلا، على كل حال ارتكاز المناقضة مقيد متصل، بل على مسلك المشهور أيضا مقيد متصل، لأن قبح الترخيص في المخالفة القطعية أمر كالبديهي بمثابة القرائن المتصلة بالخطابات، والقرائن المتصلة تمنع عن انعقاد الظهورات بحيث يكون الدليل الذي يدل على أصل ترخيصي من سنخ واحد في الطرفين كإفادة الطهارة وإصحاب الطهارة في الطرفين، هذا الدليل سوف لا ينعقد له إطلاق لشيء من الطرفين، لا أنه ينعقد إطلاق له فيهما معا ويتساقطان في الحجية، بل لا ينعقد إطلاقون. وهذا هو الذي كنا نعبر عنه بالإجمال الداخلي أو التعارض الداخلي، لأن المقيد مقيد بمثاب مقيد متصل، وهو ذاك الامتناع العقلي أو العقلائي، مقيد متصل، والمقيدات والقرائن اللبية المتصلة كالقرائن اللفظية المتصلة تمنع عن من انعقاد الظهورات. فإذا كان القرين على أن مجموعهما لا يكون حيث أنه لا تعين لأحدهما في قبال الآخر، فيجمل يجمل الدليل إجمالا ذاتيا بحيث لا ينعقد فيه إطلاقون، يصبح مجملا من هذه الناحية بلحاظ طرفي العلم الإجمالي. إذا كان الأمر هكذا، حينئذ هنا كون الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء مشكوكا عند العرف، بحيث العرف لا يرى لا يجزم بأن الظهور موجود فيه أو شامل له أو ليس شاملا له، إطلاق الترخيص دليل الحكم الظاهري الترخيصي شامل له أو ليس شاملا له، هذا الإجمال في الإطلاق بلحاظ الطرف المشكوك خروجه يوجب سريان الإجمال إلى الإطلاق بلحاظ الطرف الداخل في محل الابتلاء أيضا، لأنه لو كان شاملا له، لو كان ذاك مشمولا لمراد المولى ولخطاب المولى، إذن لم يكن شاملا هذا الخطاب لهذا الطرف ذاتا، لم يكن شاملا لهذا الطرف، لأنه كان شاملا ولا يكون حجة. فإذا شك في شموله وعدم شموله، يشك في شك في انعقاد ذاك الإطلاق وعدم انعقاده، يشك في انعقاد هذا الإطلاق وعدم انعقاده أيضا، لأن هذا الذي يوجب الشك شيء متصل بالإطلاقين معا، فإجمال أحدهما إجمال في الآخر لا محالة، إذ لو كان أحدهما مشمولا فالآخر لا يمكن أن يكون مشمولا ذاتا ودلالتان، لا أنه لا يكون مشمولا حجيتان، باعتبار أنه متصل به، قرينية امتناع الترخيص متصل في الطرفين، بحيث لو ثبت في طرف لا يمكن أن يثبت في الطرف الآخر بمقيد متصل، يعني الخطاب يقول لا يشمل ذاك الطرف، لا أنه يشمل ونقول لا يمكن أن يكون حجتان. إذن كل ما كان الإطلاق الذي يكون معارضا أو قرينة على خلاف إطلاق آخر متصل بذاك الخطاب، وقرينيته أو امتناع اجتماعه معه بقرينة متصلة به على تقدير ثبوته، فلو أجمل وشك في وجود ذاك الإطلاق الأول وعدم وجوده، هذا الإجمال يسري لا محال إلى الإطلاق الثاني، بحيث يكون الإطلاق الثاني مشكوك الإنعقاد وعدم الإنعقاد، لا مشكوك الحجية بعد الفراغ عن الإنعقاد، يكون مشكوك الإنعقاد وعدم الإنعقاد، يعني يكون من موارد الشك في أصل الظهور وفي أصل الإطلاق، وموارد الشك في أصل الظهور والشك في أصل الإطلاق لا يمكن التمسك فيه بالإطلاق باعتبار علم الإجمالي، باعتبار علم الإجماع الترخيص يلزم الترخيص في المخالفة القطعية الممتنعة، لا يشملهما معا لوجود العلم الإجمالي. المفروض أن هذا الطرف المشكوك هذا التعارض قلنا أن حقيقته يرجع إلى هذا المقيد اللبي المتصل، هذا التعارض ليس من قبيل تعارض دليلين منفصلين، هذا التعارض حقيقته أن ذاك المقيد اللبي يمنع أن ينعقد إطلاق في الدليل لهما معا، فلا ينعقد إطلاق لهما معا، ولو كان لأحدهما فلا يمكن أن يكون للآخر، ولا يصير لهما معا، ولا يمكن أن يكون لهما معا، هذا التعارض. إذن فلا يقاس محل الكلام بموارد الشك في المعارض المنفصل، بل ولا يقاس بموارد الشك في المعارض المتصل الذي يكون بجملة مستقلة. هنا بابه أصلا ليس باب التعارض بين المقتضيين للدلالة بذات المعنى، وإنما بابه باب وجود قرينة لبية متصلة على أنه لا يكون كلا الترخيصين الظاهريين في الطرفين، لا يمكن، هذه القرينة التي تقول يمتنع أن يكون ترخيص ظاهري في طرفي العلم الإجمالي، هذه قرينة متصلة بالخطاب، بالخطاب كل شيء طاهر، بالخطاب كل شيء حلال، بالخطاب لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض كأنه قال لا تنقض اليقين بالشك إلا في أطراف العلم الإجمالي، فإنه هذا الترخيص لا يمكن أن يكون، أو كل شيء طاهر، كل مشكوك طاهر إلا المشكوكان في طرفي العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون معا طاهرين، لأنه يعني يوجد علم إجمالي، كما إذا قال إلا في طرفي العلم الإجمالي. لا يمكن أن يكون معا طبعا معا أحدهما لا بأس، معا لا يمكن أن يكون طاهرين. كما إذا قال إلا في طرفي العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون معا طبعا معا أحدهما لا بأس، معا لا يمكن أن يكون طاهرين. كما لو أبرز هذا المقيد باستثناء متصل، حينما يكون هناك إجمال لا نعلم أن هذا الظهور كل شيء طاهر هل شمل الطرف الثاني أو لم يشمل، وكان من باب الإجمال الداخلي الذاتي، وهذا سوف يجري إلى إطلاق الدليل بلحاظ الطرف الأول أيضا. لا وجه لأن يقال هنا بابه باب القطع بعدم المعارض، فإن باب القطع بعدم المعارض إنما يكون مع فرض أن يكون الظهور الأول الذي نبحث نشك في وجود المعارض انعقاده فعليا، وفعلية انعقاده فرع أن لا يكون هناك قرينة متصلة بالخطاب مجملة توجب الإجماع تكون مجملة، إذ لو كانت هناك قرينة مجملة الإجمال يسري إلى هذا الإطلاق لا محالة، فيشك لا محالة الفقه يشك في أصل الانعقاد، والعرف يشك في أصل الانعقاد للإطلاق، ولهذا هذا الطرف أيضا. إذن فليس في المقام يصح ذاك البيان على المسلك الذي يرى أن قائم محذور امتناع الترخيص في المخالفة القطعية بمثابة المقيدات المتصلة للخطابات، كما هو كذلك على مسلك السيد الشهيد جزما وعلى مسلك المشهور ظنا واحتمالا قويا، فإنه على هذا المسلك سوف يكون إجمال الارتكاز الأول الارتكاز في شمول الخطاب لموارد الشك في الخروج عن محل الامتلاء بنحو الشبه المفهومية موجبا لإجمال الإطلاق بلحاظ الطرف الداخل، إذا كان من سنخ واحد يعني في دليل واحد لا في دليلين، إذا كان الأصلان الترخيصيان متسانخين لا محالة سوف يسر الإجمال إلى هذا الإطلاق، ولا موجب لأن يقال أن هذا الإطلاق منعقد وإنما لا ينعقد الإطلاق الآخر، لأن هذا ذاك الارتكاز متصل بهذا الارتكاز متصل بنفس الخطاب ليست ارتكازات منفصلة، فاحتمال الإرادة الجدية للأصل الترخيصي في ذاك الطرف يوجب عدم أصل الظهور في الإرادة الجدية للأصل الترخيصي في هذا الطرف، لا أنه يوجب عدم حجية هذا الظهور، فإذن يشك في أصل الظهور في إرادة هذا الطرف الظهور في الجدية الذي هو موضوع الحجية بحسب الحقيقة. إذن هذا هو الكلام الأول أنه في القسم في الشبهة المفهومية لا بد من التفصيل بهذا النحو من التفصيل، فعلى تقدير يتم ما يقوله سيد الشهيد مع قطع النظر عما سوف يأتي في الكلام القادم، وعلى تقدير آخر لا يتم بل يكون بابه باب الإجمال، فإذا أجمل دليل الأصل الترخيصي إذا أجمل لإجمال القرينة الارتكازية المتصلة به حينئذ لا يكون دليل لا يمكن التمسك بدليل الأصل في الطرف الداخل، فإذا لم يمكن التمسك رجع العلم الإجمالي على المنجزية ووجوب الاجتناب عن هذا الطرف يأتي